السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مستمعي إذاعة القرآن الكريم في كل مكان، مشاهدي قناة المحضرة الفضائية، نرحب بكم في مستهل هذه الحلقة المباركة ضمن الكراسي العلمية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم وقناة المحضرة. في كرسي الإمام الشافعي نرحب بفضيلة الفقيه أحمد الله الداود الذي يتناول الكلام من خلال شرح مراقي السعود لسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم رحمه الله تعالى، ونشدد الترحيب بكم. وقد وصلنا في الحلقة الماضية إلى فصل الواجب الموسع، وبعد الترحيب مرة أخرى بفضيلة الفقيه نبدأ من هذا الفصل ونقرأ من النص، ثم نعود إلى فضيلة الشيخ لشرح هذه الدرس المباركة. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل الواجب الموسع. ما وقته يسع منه أكثر وهو محدودا وضيره جرى، فجوزوا الأداء بالاضطرار في كل حصة من المختار. وقائل منا يقول العزم على وقوع الفرض فيه حتم، أو هو ما مكلف يعين وخلف ذي الخلاف فيه بين. فقيل الآخر وقيل الأول وقيل ما به الأداء يتصل، والأمر بالواحد من أشيائي يجيب واحدا على استواي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام. الواجب الموسع. ما وقته يسع منه أكثر وهو محدودا وغيره جرى، فجوزوا الأداء بالاضطرار في كل حصة من المختار. ما وقته يسع منه أكثر يعني أن الواجب الموسع هو ما يسع وقته المحدد له شرعا أكثر منه، وذلك الوقت إما أن يكون محدودا كأوقات الصلوات الخمس فإنها تسع معها أكثر من جنسها بكثير، وإما أن يكون غير محدود بل وإما أن يكون غير محدود بل مؤقت بالعمر كالحج وكقضاء الفوائت بناء على القول القائل بالتراخي. والواجب الموسع اختلف فيه على ستة أقوال. القول الأول أنه جائز وواقع مطلقا، والقول الثاني هو المنع مطلقا، وذلك لأن التوسعة تقتضي جواز الترك، والوجوب يقتضي منع الترك، والجمع بينهما محال فيتعين فعله أول الوقت. القول الثالث أنه يتعين فعله آخر الوقت. القول الرابع أن المأمور به موقوف، فإن كان الفاعل آخر الوقت مكلفا قيل المفعل المتقدم واجب. القول الخامس هو أنه أي الوقت هو ما يفعله فيه المكلف أيا كان. القول السادس وهو تقريبا نفس القول الثالث، وقد ناقش القرافي في التنقيح هذه الأقوال ورد على الخمسة الأخيرة منها، وقال الغزالي: الواجب الموسع جائز شرعا وعقلا وواقع إجماعا. والحق أنه جائز وواقع مطلقا، وأن الخطاب يتعلق بالقدر المشترك بين أجزاء الزمان الكائنة بين الحدين. فمن فعل أول الوقت فقد فعل في الوقت المشترك، وكذلك أيضا من أخر إلى آخر الوقت فقد فعل في الوقت. أما من فوت جملة الوقت فقد خرج عن ذلك. أما الواجب المضيق فهو ما لا يسع وقته المقدر له شرعا نوعا آخر من جنسه كالصوم مثلا. إذن ما وقته يسع منه أكثر وهو محدودا وغيره جرى، فجوزوا الأداء بلا اضطرار في كل حصة من المختار. يعني أن مذهب مالك وأكثر الفقهاء والمتكلمين وكذلك مذهب الإمام أحمد هو القول بالواجب الموسع في كل جزء من أجزائه دون اشتراط ضرورة كما في الضروري، ولا يشترط فيه أيضا العزم على الفعل.
وقائل منا يقول العزم على وقوع الفرض فيه
حق، وقائل منا يقول العزم على وقوع الفرض فيه حتم، قائل بالتنكير للتعظيم. والمقصود به هنا القاضيان أبي بكر الباقلاني والقاضي عبد الوهاب، يعني أنهما قالا بوجوب العزم على الفعل، فالعزم بدل عن الفعل، فإما أن يفعل أول الوقت وإما فإما الفعل أول الوقت وإما فإما الفعل أول الوقت وإما العزم. ولكن غيرهم وهو رأي الأكثر أنه عنده أنه لا يشترط العزم على الفعل.
قائل منا يقول العزم على وقوع الفرض فيه أو هو ما مكلف يعين
حق أو هو ما مكلف يعين، وخلف ذي الخلاف فيه بين، فقيل الآخر وقيل الأول وقيل ما به الأداء يتصل. هو هنا يشير إلى الأقوال التي سبق وأن رأينا بأن الواجب الموسع فيه ستة أقوال. قال وهو ما مكلف يعين، أي هو ما يعينه المكلف لا غيره. آش وخلف ذي الخلاف أي المخالفين خارج المذهب آش قسموا، فقيل الآخر وهذا هو القول الثالث الذي أشرنا إليه آنفا لأنه هو آخر الوقت، وقيل الأول وهذا هو القول الثاني اللي أشرنا له آنفا، وقيل هو ما به الأداء يتصل توف لكن اتصل به الأداء.
والأمر بالواحد من أشياء يجب واحدا على الاستواء
حق، يعني أن الأمر بأشياء بواحد من أشياء مختلفة مبهمة يوجب واحدا منها لا بعينه.
فصل من الكفاية. ما طلب الشارع أن يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل، وهو مفضل على ذي العين في زعمي الأستاذ مع الجوين، مزه من العين بأن قد حضلا تكرير مصلحته فعلا، وهو على الجميع عند الأكثر لإثمهم بالترك والتعذر، وفعل من به يقوم مسقط، وقيل بالبعض فقط يرتبط، معينا أو مبهما أو فاعلا، خلف عن المخالفين نقلا، ما كان بالجزئي ندبه علم فهو بالكل كعيد منحتم، وهل يعين شروع الفاعل في ذي الكفاية خلاف ينجلي، فالخلف في الأجرة للتحمل فرع على ذاك الخلاف قد بلي، وغالب الظن في الإسقاط كفى، وفي التوجه لدى من عرف فروضه القضاء كنهي أمر رد السلام وجهاد الكفر، فتوى وحفظ ما سوى المثاني زيارة الحرام ذي الأركان، إمامة منه ودفع الضرر والاحتراف مع سد الثغر، حضانة توثق شهادة تجهيز ميت وكذا العيادة، ضيافة حضور من في النزع وحفظ سائر العلوم الشرعي، وغيره المسنون كالإمامة والبدء بالسلام والإقامة. على فصل الكفاية. ما طلب الشارع أن يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل،
ذو الكفاية ما طلب الشارع أن يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل، وهو مفضل على ذي العين في زعم الأستاذ مع الجوين. ذو الكفاية معناه ما طلب على وجه الكفاية سواء كان فرضا أو ندبا، وإنما سمي بذلك لأنه يكتفى فيه بفعل البعض، كما سمي فرض العين عينا لأنه يتعلق بكل شخص بعينه. ثم إن الواجب الموسع والواجب المخير فيه وفرض الكفاية يتعلق الخطاب بالقدر المشترك فيهما، لكنه في الواجب الموسع هو الواجب فيه، وفي فرض الكفاية هو الواجب عليه، وفي الواجب المخير هو الواجب نفسه. ذو ما طلب الشارع أن يحصلا دون اعتبار ذات من قد فعلا معناه أن ذا الكفاية هو ما قصد الشارع بطلبه مجرد حصوله من غير نظر إلى ذات الفاعل، سواء كان دينيا كصلاة الجنازة أو دنيويا كالحرف المهمة، وقوله دون اعتبار ذات من قد فعل خرج بذلك فرض العين، لأن الشرع قصد بطلبه حصوله من كل شخص بعينه. هذا هو معنى قلت ما طلب الشارع أن يحصلا دون اعتبار ذات من قد فعلا، وهو مفضل على ذي العين في زعم الأستاذ مع الجوين، يعني أن الأستاذ أبا إسحاق الإسفرايني وكذلك إمام الحرمين يرون أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين، وحجتهم في ذلك أن فرض الكفاية يصان بالقيام به عن الإثم جميع المكلفين الذين لم يفعلوه، بينما فرض العين لا يصان بالقيام به إلا من فعله وحده، ولكن ما قالوه ظاهر وواضح من جهة العقل وليس ظاهرا من جهة الشرع، وذلك لأن اعتناء الشرع بفرض العين أكثر بكثير من اعتنائه بفرض الكفاية. ولهذا فاعتناء الشرع مثلا بالصلوات الخمس والجمعة ليس كاعتنائه بصلاة الجنازة. وأشار الناظم إلى تضعيف مذهبهم بقوله في زعمي، لأن زعم صيغة تضعيف، وهو مفضل على ذي العين في زعم الأستاذ مع الجوين، وهم كما قلنا حجتهم أن فرض الكفاية يصان بالقيام به جميع المكلفين عن الإثم المترتب على تركهم له، بينما فرض العين لا يصان به إلا الشخص الذي فعله وحده.
مزه من العين بأن قد حُضِل تكرير مصلحته إن فُعِل.
أشار في هذا البيت إلى فرق إلى شرط آخر للفرق بين فرض العين وفرض الكفاية، فقال إن فرض الكفاية هو ما يُحضر تكرير مصلحته إن فُعِل. ومثال ذلك مثلاً إنقاذ الغريق من البحر فرض كفاية، فإذا أُنقذ فمن دخل في البحر بعد ذلك فإنه لا يُحصِّل شيئاً. وكذلك الصلاة على الجنازة مصلحتها حصول ظن المغفرة للميت، وذلك حاصل بالمرة الأولى، وتكرارها لا يؤدي إلى القطع بذلك، والشرع لا يكلف بالأحكام إلا على وجه اليقين أو الظن، فإذا تعذر اليقين كلف بالأمور ظنا. بينما فرض العين فإن مصلحته تتكرر بتكرره، ومثال ذلك الصلاة مثلا، فإن مصلحتها وهي مناجاة الله تعالى والخضوع له وتدبر كلامه تتكرر كلما فعلت الصلاة. مزه من العين بأن قد حضل تكرير مصلحته إن فعل،
هو على الجميع عند الأكثري لإذمهم بالترك والتعذر،
يعني أن ذا الكفاية فرضا كان أو ندبا يكلف به جميع يطلب من جميع المكلفين، وذلك لإثم الجميع بالترك وللتعذر أيضا، وللإثم الجميع وللتعذر، ذلك لإثم الجميع بالترك ولتعذر خطاب غير محدد أيضا، وللترجيح بلا مرجح، ولقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، فالجمهور على أن من للتبعيض، وكذلك قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فالآيتان دلتا على أن المطلوب فعل إحدى الطوائف
وفعل من به يقوم مسقط، وقيل لبعض
فقد يرتبط، وهو على الجميع عند الأكثري لإذمهم بالترك والتعذر، وفعل من به يقوم مسقط، يعني أنه على مذهب الجمهور من أن ذا الكفاية يطالب به الجميع، لا يلزم من ذلك أنه لا يسقط الطلب ولا الإثم إلا بفعل الجميع، بل يسقط بفعل البعض، وهو فعل من به يقوم مسقط، وقيل بالبعض فقط يرتبط معينا، أي أن بعض أهل الأصول أيضا قال إن ذا الكفاية يتعلق بالبعض فقط دون الجميع، وأن ذلك البعض معين عند الله تعالى مبهم عندنا، يسقط الطلب بفعله أو بفعل غيره، كما يسقط أداء الدين بفعل الشخص بقضاء الشخص له أو أداء غيره عنه، أو مبهما أو فاعلا خلف عن المخالفين نقلا، أشار بذلك إلى أقوال المخالفين للمذهب، أي أن أيضا المخالفين للمذهب منهم من قال يتعلق البعض الذي يتعلق به مبهم يسقط الطلب بفعل من فعله، وبعضهم قال البعض المخاطب به هو من سيقوم به أو من قام به بالفعل، وهو معنى قوله أو مبهما أو فاعلا خلف عن المخالفين نقل.
ما كان بالجزئي ندبه عليم فهو بالكل كعيد منحت،
يعني أن ما كان مطلوبا
على سبيل الندب بالنظر إلى جزئياته أي آحاده، فهو واجب بالنظر إلى كليه، وذلك كالأذان وصلاة العيدين، لأن إقامة السنن الظاهرة واجبة، وإن تركها أهل بلد قتلوا.
أنا أقول ما كان بالجزئي ندبه علم
فهو بالكل.
وهل يعين شروع الفاعل في ذي الكفاية خلاف ينجلي؟
يعني أنهم اختلفوا في ذي الكفاية هل يتعين بالشروع فيه فيصير واجبا إن كان فرضا، ويصير ندبا إن كان ندبا، أو لا يتعين بالشروع فيه، خلاف. ومنشأ الخلاف في ذلك هو أن بعض فروض الكفاية يجب بالاستمرار فيه كصلاة الجنازة، وبعضها لا يجب بالاستمرار، أو بعضها لا يجب بالشروع فيه، وكذلك كالرجوع عن حفظ القرآن بعد التمادي فيه. وهل يعين شروع الفاعل في ذي الكفاية خلاف ينجلي؟ معناه اختلفوا في الدخول في ذي الكفاية، هل يصيره عينا إن كان مطلوبا على جهة الوجوب، ويصيره ندبا إن كان مطلوبا على جهة الندب، أم لا؟ خلاف.
فالخلف في الأجرة للتحمل فرع على ذاك الخلاف قد بولي.
حق. مما يبنى على هذه المسألة وهي هل يتعين ذو الكفاية بالشروع فيه أم لا، فرع بولي أي علم، وهو مسألة جواز أخذ الأجرة على تحمل الشهادة الآتي أنها من فروض الكفاية. فإن قلنا إن ذا الكفاية يتعين بالشروع فيه لا يجوز أخذ الأجرة على تحمل الشهادة، وذلك لأنه بالتحمل صار فرض عين، وفرض العين لا يتجوز أخذ الأجرة عليه. ومن قال لا يتعين بالشروع فيه أجاز أخذ الأجرة على تحمل الشهادة، لأن هذا هو معنى قلت فالخلف في الأجرة للتحمل فرع على ذاك الخلاف قد ولي.
غالب الظن في الإسقاط كفاء وفي التوجه لدى من عرف.
حق. يعني أن ذا الكفاية يكفي في توجه الخطاب بالنسبة للمكلفين، هو ظنهم أن غيرهم لم يقم به، وكذلك أيضا يكفي في سقوط الخطاب عنهم ظنهم أن الغير قام به. وغالب الظن في الإسقاط كفى وفي التوجه لدى من عرف، معناه يكفي في توجه الخطاب ظنك أن الغير لم يقم به، كما أنه يكفي في إسقاط الخطاب عنك ظنك أن الغير أيضا قام به.
فروضه القضاء كنهي أمري رد السلام وجهاد الكفر.
حق. هنا شرع في تعداد فروض الكفاية وعد منها 20، وزاد غيره مسائل أخرى. قال فروضه القضاء، يعني أنه من فروض الكفاية القضاء بين الناس لسد الخصام، ويتعين على من عينه الإمام له، وقيل لا يتعين وله الفرار منه، وذلك لأعظم خطره. كنهي أمري كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا من فروض الكفاية. رد السلام أي أن أيضا رد السلام أي أن من سلم أي أنه إذا سلم شخص على جماعة فإذا رد واحد منهم أيضا حصل أيضا فرض الكفاية. كذلك الجهاد أيضا فرض كفاية.
فتوى.
كذلك الفتوى وهي الإخبار بالحكم الشرعي لا على سبيل الإلزام فرض كفاية.
حفظ ما سوى المثاني.
كذلك حفظ القرآن الكريم سوى الفاتحة أيضا فرض كفاية.
زيارة الحرام للأركان.
زيارة الحرام على حذف مضاف أي زيارة بيت الله الحرام كل سنة فرض كفاية إلا لعذر لا يستطاع معه الوصول.
إمامة منه.
كذلك من فروض الكفاية الإمامة، والمراد بها هنا الإمامة الكبرى، وهي نصب خليفة، وإلا أثم بتركها أهل الحل والعقد.
ودفع الضرر.
كذلك دفع الضرر عن الأنفس والأموال كدفع الصائل وإطعام الجائع ونحو ذلك.
والاحتراف.
كذلك الاشتغال بالحرف المهمة كالحراثة ونحوها لا غير المهمة.
سد الثغور.
كذلك سد الثغور جمع ثغر وهو ما يلي أرض العدو.
حضانة.
كذلك حضانة اللقيط وكذلك التقاطه أيضا، وليس له رده بعد أخذه، بناء على أن ذا الكفاية يتعين بالشروع.
توثق.
كذلك أيضا توثق أي كتابة الوثائق بين الناس، ويندب أن يكون الكاتب أمينا دينا عدلاً قليل اللحن حسن الكتابة، وذلك لأنه بالتوثق تحفظ أموال الناس وتصان دماؤهم.
شهادة.
كذلك أيضاً تحمل الشهادة أيضاً فرض كفاية.
تجهيز ميت.
كذلك تجهيز ميت كدفنه وغسله والصلاة عليه، وإلى ذلك يشير خليل بقوله: فصل في وجوب غسل الميت بمطهر ولو بزمزم والصلاة عليه كدفنه وكفنه وسنيتهما خلافه.
وكذا العيادة.
كذلك عيادة المرضى وكذلك تمريضهم أيضا.
ضيافة.
كذلك ضيافة القادم أيضا، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والضيافة ثلاثة أيام، وما زاد على ذلك ما كان وراء ذلك فهو صدقة. وقال الإمام مالك: إنما تتأكد في القرى والبوادي ولا ضيافة في المدن، وذلك نظرا لوجود الفنادق وغيرها ونظرا لقلة الوارد في البوادي أيضا.
حضور من في النزع.
كذلك حضور من حضره الموت أيضا.
وحفظ سائر علوم الشرع.
كذلك حفظ سائر علوم الشرع، وكذلك الوسائل التي أيضا تحتاج لها كعلوم اللغة والبيان ونحو ذلك، وعلوم الشرع غير علوم الشريعة. فعلوم الشريعة هي التفسير والحديث والفقه، وهو قال سائر علوم الشرع، وكذلك ما تحتاج له كما قلنا أيضا.
وغيره المسنون كالإمامة.
حق. وغيره المسنون كالإمامة والبدء بالسلام والإقامة، يعني أن الكفاية منه ما هو مطلوب على وجه الوجوب، ومنه ما هو مطلوب على وجه السنة أو الاستحباب. انتهى من القسم الأول وهو المطلوب على وجه الوجوب، شرع في الثاني وهو المطلوب على وجه السنة أو الاستحباب، فقال وغيره المسنون، أي غير ما ذكر هو المسنون، أي المطلوب كفاية على وجه السنة. كالإقامة، مثل لذلك بالإقامة بالإمامة، فهي سنة مؤكدة وقيل فرض كفاية. وكذلك الإقامة للصلاة أيضا، وكذلك البدء بالسلام هو من سنن الكفاية. أما رد السلام الذي قدمناه آنفا فهو فرض كفاية. ومن المندوبات، من مندوبات الكفاية ما يفعل بالميت غير الواجبات، كمندوبات الجنائز التي هي معروفة عند أهل ذلك الفن.
فصل النهي. هو اقتضاء الكف عن فعل ودع وما يضاهيه كذر قد امتنع، وهو للدوام والفور متى عدم تقييد بضد ثبتا، واللفظ للتحريم شرعا وافترق للكره والشركة والقدر الفرق، وهو عن فرد وعما عددا جمعا وفرقا وجميعا وجدا، وجاء في الصحيح للفساد لم يجد دليل للسداد لعدم النفع وزيد الخلل، وملك ما بيع عليه ينجلي إذا تغير بسوق أو بدن أو حق غيره به قد اقترن، وبث للصحة في المدارس معللا بالنهي حبر فارس، والخلف فيما ينتمي للشرع وليس فيما ينتمي للطبع، لجزاء والقبول حين نفيا لصحة وضدها قد روية.
الفصل في النهي. هو اقتضاء الكف عن فعل ودع وما يضاهيه كذا قد امتنع.
هو اقتضاء الكف عن فعل ودع وما يضاهيه كذا قد امتنع، يعني أن النهي النفسي هو اقتضاء أي طلب الكف عن فعل، لا بقول كف ودع وذر وترك ونحو ذلك، لأن هذه الصيغ هي أوامر وليست نواهي. هو اقتضاء الكف عن فعل ودع وما يضاهيه كذر قد امتنع.
هو للدوام والفور متى عدم تقييد بضد ثبت.
وهو للدوام والفور متى عدم تقييد بضد ثبت، يعني أن النهي يدل على الدوام، فإذا قلت لغيرك لا تسافر فقد منعته من إدخال ماهية السفر، ولا يتم امتثال ذلك إلا باجتناب جميع أنواع السفر. وهو للدوام والفور، كذلك صيغة النهي أيضا للفور. متى عدم تقييد بضد ثبت، محل ذلك أي محل كون النهي للدوام والفور، ما لم يأتي الدليل أنه للمرة أو أنه على التراخي.
متى عدم تقييد
بضد ثبت. وقال بعض أهل الأصول إن النهي لا يقتضي الدوام، واستدل لذلك بنهي الحائض عن الصلاة والصوم مع أنه لا يقتضي الدوام، ولكن رد ابن الحاجب على ذلك بأن ذلك مقيد بفترة الحيض.
واللفظ للتحريم شرعا وافترق للكره والشركة والقدر.
واللفظ للتحريم شرعا وافترق للكره والشركة والقدر الفرق، يعني أن صيغة النهي عند المالكية حقيقة في التحريم شرعا، وقيل لغة وقيل عقلا، لكن الأول الذي صدر به وهو أن صيغة النهي عند المالكية حقيقة في التحريم شرعا نحو قوله تعالى ولا تقربوا الزنا. واللفظ للتحريم شرعا أشار إلى آراء المذاهب الأخرى فقال وافترق للشرك للكره والشركة والقدر الفرق، يعني أن بعض أهل الأصول قال إن صيغة النهي تدل على الكراهة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا تأكل بشمالك، وافترق للكره ثم والشركة والقدر الفرق. القول الثاني قال إن النهي مشترك بين التحريم وبين الكراهة. القول الثالث قال إنه للقدر المشترك بين النهي بين التحريم والكراهة، وهو ترك الطلب جازما أم لا، وهذا هو معنى قوله واشترك الكره والشركة والقدر الفرق.
وهو عن فرد وعما عددا جمعا وفرقا
وجميعا وجدا. وهو عن فرد وعما عددا فرقا وجمعا وجميعا وجدا. وهو عن فرد وعما عددا جمعا وفرقا وجميعا وجدا، يعني أن متعلق النهي تارة يكون متحدا نحو ولا تقربوا الزنا، ولكنه تارة يكون متعددا، وذلك وفي هذه الحالة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون النهي عنه جمعا، والقسم الثاني عكسه وهو أن يكون النهي عنه تفريقا، والقسم الثالث أن يكون النهي عنه معا جمعا وتفريقا. مثال النوع الأول وهو أن يكون النهي عنه جمعا، أي النهي عنه على الهيئة الاجتماعية، مثال ذلك تحريم الجمع بين الأختين. عكسه وهو النهي عنه تفريقا، مثال ذلك النهي عن لبس أحد النعلين دون الأخرى، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا يمشين أحدكم بنعل واحدة يلبسهما جميعا أو يخلعهما جميعا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث هو النهي عنهما معا، أي عن الجمع والتفريق، وذلك كالنهي عن السرقة والزنا، يحرم النهي عنهما مجتمعين ومتفرقين، ونحو قوله تعالى ولا تطع منهما آثما أو كفرا.
عما عددا جمعا وفرقا وجميعا وجدا. وجاء في الصحيح للفساد إن لم يجد دليل للسداد لعدم النفع وزيد الخلل.
وجاء في الصحيح للفساد إن لم يجد دليل للسداد لعدم النفع وزيد الخلل، يعني أن مطلق النهي تحريما كان أو تنزيها في العبادات أو في المعاملات يستلزم فساد المنهي عنه، والفساد ضد الصحة، ومعناه في العبادات بقاء الذمة مشغولة بالعبادة، ومعناه في المعاملات عدم ترتب آثارها عليها. وجاء في الصحيح للفساد إن لم يجد دليل للسداد، معناه محل ذلك إلا إذا جاء الدليل، لا إذا جاء الدليل يدل على أنه للسداد أي للصحة، ومثال ذلك الطلاق في الحيض فهو ما حرام، ولكنه مع ذلك يترتب عليه أثره وهو نفوذ الطلاق. لعدم النفع وزيد الخلل أشار إلى علة النهي، أشار عفوا إلى علة فساد المنهي عنه. فقال لعدم النفع وزيد الخلل، أي أن كون المنهي عنه يكون فاسدا، وذلك نظرا لعدم النفع، أي لعدم وجود المصلحة في المنهي عنه، أو لزيد الخلل أو لزيادة المفسدة على المصلحة فيه أيضا.
وملك ما بيع عليه ينجلي
إذا تغير بسوق أو بدن أو حق غيره به قد اقترن، يعني أنه مما ينبني على هذه المسألة وهي أن النهي يقتضي الفساد، ومشهور المذهب أن النهي يقتضي والصحيح في المذهب أن النهي يقتضي الفساد مع إثباته شبهة الملك، وقال الباقلاني لا يقتضي صحة ولا فسادة، وقال أبو الحسين المعتزلي يقتضي الفساد في المعاملات دون العبادات، لكن الصحيح في المذهب هو أنه يقتضي الفساد مع إثبات شبهة الملك. انطلاقا من هذا، أي من أنه يقتضي الفساد مع إثبات صحة الملك مع شبهة الملك، فإنه في هذه الحالة مما ينبني عليه ملك المشتري لما بيع بيعا حراما إذا تغير سوقه أو بدنه أو تعلق به حق الغير، كما إذا باعه أو وهبه أو اشتراه.
ملك ما بيع عليه ينشلي إذا تغير بسوق أو بدن أو حق غيره به قد اقترب.
ذاك هو معنى
وبث للصحة في المدارس،
وبث للصحة في المدارس معللا بالنهي حبر فارس، يعني أن حبر فارس وهو الإمام أبو حنيفة بث أين شر في مجالس دروسه أن النهي لا يدل على الفساد، معللا ذلك بأن النهي عن الشيء يقتضي إمكان وجوده شرعا وإلا لم تنع النهي عنه. ولكن هذا هو الذي ذكر المؤلف، ولكنه في الحقيقة الذي قال به أبو حنيفة هو أن النهي يقتضي الفساد إذا كان الشيء المنهي عنه منهيا عنه لوصفه. وبث للصحة في المدارس معللا بالنهي حبر فارس،
والخلف فيما ينتمي للشرع وليس فيما ينتمي للطبع،
يعني أن الخلاف بين أبي حنيفة القائل إن النهي يقتضي الصحة وبين الجمهور القائل إن النهي يقتضي الفساد هو بالنسبة للصحة الشرعية وليس بالنسبة للصحة العادية، والخلف فيما ينتمي للشرع وليس فيما ينتمي للطبع معناه المراد به الصحة الشرعية للصحة العادية أي الطبيعية،
الإجزاء والقبول حين نفيا لصحة وضدها قد روية،
الإجزاء والقبول حين نفيا لصحة وضدها قد روية، يعني أن الإجزاء يعني أن نفي الإجزاء إذا ورد في العبادة مثلا كما إذا قيل صلاة لا تجزئ، فهل هذا يفيد الفساد أم الصحة؟ قيل يفيد الفساد، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأم القرآن، وقيل لا يفيد الفساد وإنما يفيد الصحة بدليل سقوط القضاء. كذلك نفي القبول أيضا إذا ورد في عبادة هل يفيد أيضا الصحة أو الفساد؟ قيل يفيد الفساد، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقيل يفيد الصحة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. إذن هذا هو معنى قوله الإجزاء والقبول حين نفيا لصحة وضدها، معناه إذا نفي الإجزاء عن عبادة أو نفي القبول عن عبادة فإنه يقتضي إما الصحة وإما الفساد في كل منهما.
مشاهدي الأعزاء مستمعين الأكارم، إلى هنا ترسو سفينة هذه الحلقة. أشكر فضيلة الأستاذ الفقيه أحمد الله الداود على ما أجاد به وأفاد، كما أشكركم على كرم المتابعة، إلى أن يتجدد اللقاء معكم في حلقة أخرى ضمن الكراسي العلمية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mm-hmm.